محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: العروض معناه الحمل. بقي في هذا القسم مبحثان. المبحث الأول هو حول تفسير هذه العبارة، وهي العروض معناه الحمل. المبحث الثاني في تقسيم الكلي إلى كلي طبيعي، وإلى كلي منطقي، وإلى كلي عقلي. أما فيما يرتبط بالمبحث الأول، وهو في بيان معنى العروض معناه الحمل، الشيخ المظفر في هذا التنبيه يحاول أن يستعرض مطلبا أشرنا إليه فيما سبق، وهو أن هناك فرقا بين العرض وبين العرضي، وعرضي الشيء غير العرض، ذاك البياض ذاك مثل الأبيض. ونلخص الفرق بين العرض وبين العرضي أن العرض هو المبدأ، أي مبدأ الاشتقاق، بينما العرضي هو المشتق. فالضحك عرض، ضاحك عرضي، مشي عرض، ماشي وهو المشتق عرضي. يترتب على هذا الفرق، حيث أن العرض يعد المبدأ، أي مبدأ الاشتقاق، أي المصدر بتعبير النحاة، والعرضي هو المشتق، يترتب على هذا أن العرض لا يحمل على موضوعه حمل مواطاة. إذ من الواضح لا يقال الإنسان ضحك، الإنسان مشي، الإنسان حس، بخلاف العرضي فإنه يحمل على موضوعه حمل مواطاة، فيقال الإنسان ضاحك، الإنسان ماش. إذن هناك فرق بين العرض وبين العرضي، وعرضي الشيء غير العرض. العرض كالأبيض، عفوا كالبياض، لا يقال الإنسان بياض، يقال الإنسان أبيض. فالعرض يحمل على موضوعه حمل مواطاة، بينما العرض لا يحمل، لا يقال الإنسان ضحك، مشي، نطق. هذا هو الفرق بين العرض وبين العرضي. الذي يقابل العرض هو الجوهر، والذي يقابل العرضي هو الذاتي. إذا قلنا إن الكليات الخمسة منها ذاتي ومنها عرضي، فالذي يقابل الذاتي هو العرضي. فإذا كان الذاتي بمعنى المحمول الداخل، إذا كان الذاتي ب بمعنى المحمول الذي تتقوم ذات الموضوع به، كان العرضي ماذا؟ المحمول الذي يكون خارجا عن حقيقة موضوعه. ولهذا العرضي عبرنا عنه بالمحمول، بينما العرض لا يحمل. قلنا العرض لا يحمل حمل مواطاة. إذن الذي يقابل العرض هو الذاتي. فالكليات الخمس لا نقول ذاتية وعرض، نقول ذاتي وعرضي. الذي يقابل العرض ما هو؟ الجوهر. إذا كان الجوهر بمعنى ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، كالإنسان، الإنسان يقال جوهر لأنه إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، بخلاف العرض وهو البياض. لا تقول الأبيض، الأبيض عرضي، البياض عرض. البياض إذا وجد في الخارج وجد في موضوع وهو الجسم، فإن البياض لا يتحقق إلا في الجسم، فيقال الجسم فيه بياض، والبياض موجود في الجسم. إذن ما يقابل العرض؟ الجوهر. فيكون العرض المقابل للجوهر بأي معنى؟ بمعنى الموجود في موضوع. والعرضي يقابل الذاتي، والعرضي بمعنى الكلي الخارج المحمول. إذن إذا قلنا لماذا بعض المناطق يعبر هكذا تعبير، يقول الإنسان ذاتي لأنه نوع، والحيوان جنس، والضحك عرض عام، والنطق فصل، مع أن النطق ليس من الكليات الخمسة. لماذا؟ لأن النطق عرض، لأنه لا يحمل. يجب أن يقول الضاحك، يجب أن يكون الناطق هو الذاتي، وليس النطق، وليس المشي، وليس الحس. نقول المناطق وإن عبروا هكذا تعبير، لكن هذا تعبير تسامحي، يراد من كلمة الضحك الضاحك، والنطق الناطق، والمشي الماشي. قال العروض معناه الحمل، وليس العروض. العروض ذاك علم الشعر، علم القافية، علم أوزان الشعر، البحور. العروض يعني عروض شيء، يعني الحمل، معناه الحمل. قال ثم لا يشتبه عليك الأمر فتقول إنكم قلتم الكلي الخارج إن عرض على موضوعه فقط فهو الخاصة، وإلا إن عرض على موضوعه وعلى غيره فهو العرض العام. والضحك، التفت، والضحك تبين أن الضحك عرضي، يعني من الكليات الخمسة أم لا؟ ليس من الكليات الخمسة. والضحك لا شك يعرض على الإنسان ومختص بالإنسان، إذن يجب أن يكون الضحك ماذا؟ خاصة. نحن نقول لا، الضحك يعرض على الإنسان لا بمعنى يحمل على الإنسان، الضحك يعرض على الإنسان بأي معنى؟ بمعنى العرب، بمعنى موجود في موضوع. تفتش شيخ مسلم في الضحك يعرض على الإنسان لا بمعنى يحمل على الإنسان، لأنه واضح أن الضحك لا يحمل على الإنسان، لا يقال الإنسان ضحك، فإن قل لا يحمل عليه حمل اشتقاق نقول لا، الكليات الخمسة المراد بالحمل حمل المواطاة وليس حمل الاشتقاق. الضحك لا يحمل على الإنسان. إذا لماذا قلتم يعرض على الإنسان؟ يعرض ليس بمعنى يحمل على الإنسان، بل بمعنى هو عرض بالنسبة إلى الإنسان، بمعنى أن الإنسان موضوع والضحك يعرض عليه، بمعنى موجود فيه، موجود في موضوع. كما قلنا البياض، البياض موجود في موضوع وهو الجسم. فإذا قل البياض يعرض على الجسم لا بمعنى يحمل، لأن البياض لا يحمل على الجسم، لا يقال الجسم بياض، الذي يحمل هو الأبيض، يقال الجسم أبيض. إذن ما معنى قولكم البياض يعرض على الجسم؟ بمعنى أن البياض موجود في الجسم، وهذا معنى العرض الذي يقابل الجوهر، أي موجود في موضوع. فإنا نرفع هذا الاشتباه ببيان العروض المقصود به في الباب. فإن فأي باب؟ باب الكليات الخمسة. فإن المراد منه من العروض هو الحمل حملا عرضيا، والمراد من الحمل العرضي يعني حمل المواطاة لا ذاتيا. وعليه فالضحك لا يعرض على الإنسان بهذا المعنى. أي معنى؟ يعني حمل المواطاة. من الواضح أن الضحك لا يحمل على الإنسان، لا يقال الإنسان ضحك. وإذا قيل يعرض على الإنسان فبمعنى آخر للعروض. أي معنى؟ هو العرض الذي يقابل الجوهر، بمعنى الوجود فيه، وهو الموجود في موضوع، أي بمعنى الموجود في موضوع. هذا مطلب مهم واضح ما أدري. وعندهم يعني عند المناطق تعبير آخر يسبب الاشتباه، وهو قولهم الكلي الخارج عرض خاص وعرض عام، فيطلقون العرض على الكلي الخارج ثم يقولون لمثل الضحك إنه عرض. والمقصود بالعرض في التعبير الأول، أي تعبير أول؟ يعني الكلي الخارج هو العرضي، هذا ما بيناه فيما سبق في الدروس. قلنا دائما، لاحظتم الشيخ المظفر يقول هكذا، يقول الكلي الخارج إن اختص بموضوعه فهو عرض خاص، وإن لم يختص بموضوعه فهو عرض عام، مع أننا قلنا الأولى أن يعبر عنه عرضي، لا يريد به العرض الذي هو مقابل الجوهر، يريد بكلمة العرض العرضي الذي هو مقابل الذاتي. وهو قولهم نعم. والمقصود بالعرض أي الكلي الخارج في التعبير الأول هو العرضي. وما معنى العرضي؟ هو المحمول الخارج عن ذات الموضوع مقابل الذاتي، أي الجنس، أي الفاصل، أي النوع. والمقصود بالعرض في الثاني، ما هو في الثاني؟ يعني لمثل الضحك أنه عرض، هو الموجود في موضوع. إذا قيل الضحك عرض ليس عرض بمعنى العرض الذي هو من الكليات الخمسة، الضحك عرض بمعنى أنه موجود في موضوع، في قبال الجوهر الذي هو موجود لا في موضوع. الجوهر من قبيل ماذا؟ الجسم. الجسم جوهر، لأنه إذا وجد الجسم وجد لا في موضوع، بخلاف الضحك إذا وجد يحتاج إلى موضوع، إلى موضوع يوجد فيه، وهو الإنسان مثلا، الموجود في الموضوع مقابل الجوهر وهو الموجود لا في موضوع. إذن الحاصل نقول عندنا جوهر وهو الموجود لا في موضوع يقابله العرض، وعندنا ذاتي يقابله العرض، العرضي، إذن الذاتي غير الجوهر في المعنى، معنى الجوهر يختلف عن معنى الذاتي، ومعنى العرض يختلف عن معنى العرضي. ومثل اللون يسمى عرضا، عرضا بالنسبة إلى ماذا اللون؟ بالنسبة إلى الجسم. هل يقال الجسم لون؟ هل يقال الإنسان لون؟ لا يقال. إذا لا يحمل، إذا لا يحمل، إذا ليس العرض الذي هو من الكليات الخمسة، بل هو العرض الذي هو في مقابل الجوهر. اللون عرض بمعنى موجود في موضوع، ومثل اللون يسمى عرضا بالمعنى الثاني، لأن اللون موجود في موضوع، لا يوجد اللون إلا في موضوع، في الكتاب، في الجسم، في الجدار وما شابه ذلك. ولكن لا يصح أن يسمى عرضا بالمعنى الأول، أي معنى أولي، يعني المحمول الذي هو مقابل الذاتي، لأنه أي اللون بالقياس إلى الجسم لا يحمل اللون على الجسم حمل مواطاة. لا يقال الجسم لون، يقال الجسم ملون، الجسم ملون. نعم يمكن أن يعتبر اللون جنس، جنس بالنسبة إلى ما تحته، ويحمل على ما تحته، ما تحته، فيقال ماذا؟ الأبيض أو البياض لون، والسواد لون، ولهذا البياض لون مفرق لنور البصر، والسواد لون قابض لنور البصر. وبالقياس إلى ما تحت ما تحته من الأنواع كالسواد والبياض هو جنس لها كما تقدم، فهو حينئذ ذاتي لا عربي. إذن اللون بالنسبة إلى الجسم ماذا يعتبر؟ عرض بمعنى ماذا؟ الموجود لا في، عفوا، الموجود في موضوع. واللون بالنسبة إلى السواد يعتبر جنسا، أي ذاتيا وليس عربيا، لأنه جنس تمام الحقيقة المشتركة بين حقائق مختلفة. إذن إذا قلنا عرض في باب الكليات الخمسة معناه معناه الكلي المحمول الذي لا تتقوم ذات الموضوع به. لا، مو الموجود لا في موضوع. إذا قلنا عرض في باب الكليات الخمسة نريد به العربي الذي بمعنى الكلي المحمول.
كيف صار
السواد نوع؟ لأن السواد له أفراد كثيرة. السواد كلي.
في الكليات الخمسة لا نستخدم العرض مقابل الجر.
نعم، لابد أن تستخدم كلمة عرض. هو المفروض لا تستخدم كلمة عرض، دائما تستخدم كلمة عربي، لكن المناطق استخدموا كلمة عرض، لكن مرادهم من عرض ماذا؟ الذي هو في مقابل الذاتي بمعنى الكلي المحمول الخارج. تضح؟ هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني وهو في آخر الكليات الخمسة، تقسيم الكلي إلى كلي منطقي، وإلى كلي طبيعي، وإلى كلي عقلي. بحث مهم سلس. بعد وضوح هذه المقدمة التي حاصلها، تتذكرون هناك في مبحث الكلي والجزئي قلنا أن الذهن له فعاليات كثيرة وأنشطة كثيرة، فالذهن قد أو العقل قد يلحظ شيئا واحدا من جهات متعددة. مثلا تارة العقل يلحظ الإنسان أو يلحظ زيدا مجملا ويعبر عنه بأنه إنسان، وأخرى يلحظه مفصلا ويعبر عنه بأنه حيوان ناطق، وأخرى يلحظه أكثر تفصيلا ويعبر عنه بأنه جسم حساس متحرك بالإرادة ناطق، وأخرى يلحظه أكثر تفصيلا فيعبر عنه بأنه جوهر جسم نامي حساس متحرك بالإرادة ناطق. إذن قد يلحظ الذهن شيئا واحدا من زوايا متعددة، وهذا ما ذكرناه في بحث العنوان والمعنون. قلنا تارة الذهن يلحظ المحمول بما هو ناظر إلى تفسير الموضوع، وأخرى يلحظ المحمول بما هو ناظر إلى الموضوع من جهة حكاية الموضوع لمصادقه الخارجية. إذن المهم أن الذهن له قدرة أن يلحظ شيئا واحدا من زوايا متعددة، وهذا واضح وجدانا. فأنا مثلا هذا الكرسي الذي أمامي تارة فقط ألحظ قواعده السفلية وأغمض النظر عن الجزء العلوي، وأخرى فقط ألحظ الجزء العلوي مع غمض النظر عن الجزء السفلي. يمكن أو لا يمكن؟ يمكن. تارة ألحظ الشيخ فقط ألحظ رأسه، وأخرى ألحظ يده. إذن الذهن مما لا إشكال فيه أنه يمكن أن يلحظ شيئا ويغمض النظر عن شيء آخر في نفس الشيء الواحد. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إذا أخذنا هذا المثال وقلنا الإنسان كلي، هذه جملة، هذه الجملة بتعبير النحاة مكونة من ماذا؟ من مبتدأ وخبر، وبتعبير البلاغيين مكونة من مسند ومسند إليه. المسند هو كلي والمسند إليه هو الإنسان. وبتعبير المناطق قضية تشتمل على موضوع وهو الإنسان، وعلى محمول وهو قولنا كلي، الإنسان كلي. التفت معي، إذا لاح هذه جملة مشتملة على وصف وموصوف وعلى موضوع ومحمول، إذا لاحظ العقل الموضوع بما هو موضوع والموصوف بما هو موصوف بغض النظر عن صفته وبغض النظر عن المحمول، هنا يعبر عن الإنسان بأنه كلي طبيعي. مع غمض النظر عن الصفة عن المحمول، فقد قصر العقل نظره نحو كلمة الإنسان فقط بغض النظر هذا الإنسان كان كليا كان جزئيا كان واحدا كان كثيرا كان قديما، بغض النظر عن الصفة، فقط يلحظ الإنسان بما هو إنسان مع غمض النظر أنه كلي أو ليس بكلي. هذا يسمى الإنسان كلي طبيعي. وإذا عكسنا المسألة بأن لاحظ العقل المحمول بما هو محمول بغض النظر عن موضوعه، ولاحظ الوصف بما هو وصف بغض النظر عن موصوفه، يعني فقط لاحظ الكلي كلمة الكلي مع غمض النظر أن ذاك الكلي إنسان بقر فرس لا يهم، فقط قصر النظر على كلمة كلي وهو معنى الكلي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فقط لاحظ معنى الكلي مفهوم الكلي. الكلي حينئذ يسمى بالكلي المنطقي. أما إذا لاحظ العقل المحمول مع الموضوع ولاحظ الوصف مع موصوفه لاحظ الجملة بتمامها، الإنسان كلي. هنا يعبر عن الكلي بالكلي العقلي. إذن الكلي على ثلاثة أقسام، ومنشأ وتعدد هذه التقسيمات هو من خلال تعدد لحاظ العقل. الذهن كيف يلحظ؟ إن لاحظ الإنسان بما هو إنسان، وهو معنى أنه حيوان ناطق بغض النظر كان كليا أم لم يكن، فهذا هو الكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي لحاظ الوصف، عفوا، لحاظ الموصوف بما هو موصوف بغض النظر عن صفته. والكلي المنطقي لحاظ المحمول والصفة بما هي صفة مع غمض النظر عن الموصوف. والكلي العقلي لحاظ الصفة والموصوف. تضحت؟ قال: إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء: ذات الإنسان بما هو إنسان. ما معنى ذات الإنسان؟ يعني ذات الإنسان الذي بمعنى حيوان ناطق، هذا واحد. ثانيا: ومفهوم الكلي بما هو كلي. ما هو مفهوم الكلي؟ هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. لاحظ: مع عدم الالتفات إلى كون ذلك الكلي إنسانا أو غير إنسان. اللحاظ الثالث: والإنسان بوصف كونه كليا. هنا لاحظ الوصف والموصوف. أو فقل: الأشياء على الثلاثة هي ذات الموصوف مجردا وهو الإنسان، ومفهوم الوصف مجردا وهو كلي. ذات الموصوف مجردا، مجردا عن ماذا؟ عن الصفة. ومفهوم الوصف مجردا عن الموصوف، والمجموع من الموصوف والوصف واحد. فإن لاحظ العقل، والعقل قادر على هذه التصرفات، له القدرة أن يلحظ جزءا من شيء، فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلي وهو الإنسان مع قطع النظر عن الوصف، يعني مع قطع النظر أن ذاك الإنسان كلي أو ليس بكلي، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان، يعني يلحظ معنى الإنسان وهو حيوان ناطق، من غير التفات إلى أنه كلي أو غير كلي، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق، فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي الطبيعي. لماذا سمي كليا طبيعيا؟ لأنه يقصد به طبيعة الشيء بما هي طبيعة الإنسان، وليس طبيعة الإنسان إلا حيوان ناطق، لا أن طبيعة الإنسان حيوان ناطق كلي، لا، طبيعة الإنسان حيوان ناطق، ولهذا سمي بالكلي الطبيعي. الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس موجودا في الخارج؟ الإنسان موجود في الخارج أو ليس موجود في الخارج؟ ليس موجودا في الخارج. الإنسان ليس موجودا في الخارج. الذي موجود في الخارج زيد، بكر، عمرو. قالوا إن الإنسان ليس موجودا في الخارج بوصف كونه كليا. نعم، الإنسان في الخارج بوصف كونه كليا ليس موجودا في الخارج، لكننا نحن في المقام لاحظنا الإنسان بوصف كونه كلي، أو لاحظنا الإنسان بما هو إنسان؟ أحسنتم؟ لاحظنا الإنسان بما هو إنسان، والإنسان موجود في الخارج لكن بوجود أفراده. احفظ هذه الآية العقلية الفلسفية المنطقية، أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. فالإنسان موجود بوجود زيد، والبقر موجود بوجود فرد البقر، والإنسان موجود بوجود بكر بوجود خالد. هذه الآية تسير معك إلى أن تودع الحوزة إن شاء الله بعد عمر طويل. لا ما تحتاجها. ولهذا قال والكلي الطبيعي موجود في الخارج، لكن التفت، يعني الإنسان موجود في الخارج لكن بوجود أفراده، لأن إنسان بما هو إنسان مع غمض النظر عن أفراده ما معنى؟ إذا قلت هل يوجد إنسان في الخارج؟ قيل نعم، يتمثل في زيد، في عمر، في خالد. الكلي الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. الكلي الطبيعي هو الذي يطلق عليه في الفلسفة بالمعقول الماهوي أو بالمعقول الأولي. إذا قيل أنه معقول أولي، يعني الإنسان، البقر، الفرس، الشجر، الحجر، الماء، السماء، الأرض، الشمس، القمر، الكوكب، هذه كلها معقولات أولية، معقولات ماهوية، كليات طبيعية. لماذا يعبر عنها أنها كلي طبيعي؟ لأننا لاحظناها بما هي هي، مع غض النظر عن أنها كلية أو جزئية. لماذا عبر عنها بالمعقولات الأولية الماهوية؟ في قبال أننا عندنا معقولات ثانية، فيقال عندنا معقول أولي وعندنا معقول ثاني. التفت، ما الفرق بين المعقول الأولي وبين المعقول الثاني؟ المعقول الأولي هو كل معقول وكل مفهوم يدرك مباشرة بواسطة الحس. كيف الإنسان يعقل؟ كيف الذهن يتعقل مفهوم الإنسان؟ مباشرة ينظر إلى زيد ويدرك مفهوم أنه حيوان ناطق. ينظر إلى السماء فتحضر صورة السماء في ذهنه. ينظر إلى الكوكب فتحضر صورة الكوكب في ذهنه. هذه كلها تسمى معقولات أولية، معقولات ماهوية، كليات طبيعية، وهي موجودة في الخارج بوجود أفرادها. لماذا؟ كالحيوان، الحيوان كلي طبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده. ما هي مصاريق الحيوان؟ البقر، والحيوان جزء من البقر، وإذا كان الجزء موجودا كان، عفوا، إذا كان المركب موجود كان الجزء موجود في الخارج، كان موجودا في الخارج. في قبال المعقول الثاني الذي لا وجود له في الخارج، من قبيل ماذا؟ إذا جئنا إلى الكلي المنطقي، الكلي المنطقي قلنا ما هو؟ أن نلحظ نفس معنى كلمة كلي، مفهوم الكلي. مفهوم الكلي موجود في الخارج؟ ليس موجودا في الخارج. ولهذا قلنا أن الكلية والجزئية ما هو مقسمهما؟ المعنى المفهوم. ولهذا عبرنا الكلي هو المفهوم والجزئي هو المفهوم، وقلنا المفهوم أين موطنه؟ الذهن. ولهذا الكلي المنطقي وهو عنوان الكلي هذا معقول ثاني، كلي منطقي. لماذا سمي معقول ثاني؟ لأنه لا يأتي إلا بعد إذا تعقل الإنسان المعقول الأول. تتذكرون هناك قلنا كيف يحصل العقل على عنوان الكلي، كيف يدرك الكليات؟ إذا لاحظ الأفراد، إذا لاحظ الإنسان، إذا لاحظ محمد، باكر، خالد، يعني لاحظ الكلي الأول الطبيعي. قلنا يحذف ماذا؟ يحذف الجهات المتفاوتة ويبقى عنده فقط عنوان الحيوان ناطق، عنوان الإنسان، فيدرك أن الإنسان كلي لا يمتنع فرض صدقه على كثير. إذن سمي الكلي المنطقي بالمعقول الثاني لأنه يأتي في رتبة متأخرة عن المعقول الأول. هل واضح؟
ليش الإنسان يعتبر كل منطق؟ أول شيء ينظر إلى أفراد.
ليس هناك مغايرة بين زيد، الكلي الطبيعي هو موجود بوجود فرده. قلنا الإنسان موجود بوجود زيد، بوجود عمرو، بوجود خالد. وإن لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، وهو أن يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين مجردا عن كل مادة، يعني عن كل موصوف مثل إنسان، حيوان، حجر، فإنه أي مفهوم الكلي بما هو، يعني بما هو كلي عند هذه الملاحظة يسمى الكلي المنطقي. لماذا سمي كليا منطقيا؟ لأن هذا هو الذي يهتم به المنطق. المنطق يهتم بمعنى الكلي، يقول ما هو تعريف الكلي، وما هو تعريف الجزئي، وما هو تعريف النوع، وما هو تعريف الجنس. والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العاقل. نعم، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العاقل. من أين ينتزعه ويفرضه العاقل؟ عند ملاحظة المعقولات الأولية، فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن. نحن لا يوجد عندنا كلية في الخارج ولا يوجد عندنا جزئية في الخارج. الجزئية والكلية من المعاني الذهنية، ولهذا عرف الكلي هو المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، والجزئي هو المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. ثالثا، وإن لاحظ العقل المجموعة من الوصف والموصوف، كيف؟ بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا، يعني لا أنه يقصر النظر على الإنسان فقط، بل يلحظ الإنسان بوصف كونه كلي، بل بما هو موصوف بوصف الكلية، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكلي العقلي. لما يسمى بالكلي العقلي؟ لأنه لا وجود له إلا في العقل. الإنسان بوصف كونه كلي هذا معناه أي؟ في العقل. في الخارج لا يوجد إنسان بوصف كونه كلي، لأن الكلية أساسا محلها العقل. لاتصاف الكلي لاتصافه أي اتصاف الإنسان بوصف عقلي، فإن كل موجود في الخارج لابد أن يكون ماذا؟ عندنا جزئية في الخارج نحن؟ الجزئية في الخارج؟ عندنا جزئي حقيقي في الخارج؟ الكل قلنا موطنه العام. يلا أريد أن أرى جزئية في الخارج. زيد، زيد غير جزئية. الجزئية يعني معنى الجزئية.
يعني
الأولى أن يقول فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون متشخصا، والتشخص يتنافى مع الكلية. إذا قلنا في الخارج زيد متشخص، ما معنى متشخص؟ يعني لا ينطبق على غيره. تشخص بوجوده، بوجوده الخاص، طويل قصير، ابن فلان، وزنه كذا، عمره كذا، مولده كذا، هذا معنى أنه متشخصا. دائما التشخص ينافي ماذا؟ ينافي الكلية. إنما الكلي لم يمتنع فرض صدقه على كثيرين لعدم تشخصه. الإنسان مو متشخص بشخص معين، بخلاف كل موجود في الخارج متشخص بنحو وجوده. أنا الآن متشخص بأنني على هيئة كذا، جالس في المكان الفلاني في الدقيقة الأولى، كلامي كذا. أنت متشخص بخصوصياتك، ذاك متشخص بخصوصياته. المفروض أن يقول كل موجود في الخارج فهو متشخص، وإذا كان متشخصا التشخص يتنافى ولا يجتمع مع الكلية. أما تعبيره لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا، نقول في الخارج لا يوجد جزء حقيقي. فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا. نقول لا، الموجود في الخارج لا يكون جزئي حقيقي. الجزئي الحقيقي معنى موجود في الذهن. طبعا هو ليس مراده الشيخ المظفر أنه الجزئية موجودة في الخارج، مراده ما تقولونه، وهو أنه يكون جزئي يعني يكون متشخص، يعني لا ينطبق على كثيرين. أقول تعبير أدق يعبر بالتشخص. ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق، فإذا لاحظت ذات السطح بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلك. ما معنى قصرت النظر؟ أي غير ملتفت إلى أن ذاك السطح فوق أو تحت. نظرت إلى السطح وهو أنه مركب من إسمنت، من طابوق، فهو شبيه بالكلية طبيعي. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو فوق، فهو شبيه بالكلي المنطقي. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق، فهو شبيه بالكلي العقلي. نعم. لاحظ إذا لاحظت فوق كل منطقي، هذا هنا الفوق، هل من المباحث المنطقية كلمة فوق؟ معنى كلمة فوق بخلاف عندما يقول الإنسان كلي، الكلية مبحث من المباحث المنطقية، ولهذا فوق ليس ماذا؟ ليس كلي منطقي. الكلي المنطقي هو قلنا ما يبحث في المنطق، كل بحث يبحث في المنطق ويعد من أبحاث علم المنطق. ولهذا بناء على ذلك إذا قلنا التفت، إذا قلنا الإنسان نوع، هنا إذا لاحظنا الإنسان عبر عنه بالكلية طبيعي. إذا لوحظ النوع بما هو نوع كلي منطقي، يقال هنا كلي منطقي لأن بحث النوع من الموضوعات علم المنطق. وإذا لاحظت ذات السطح بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكلي العقلي. واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزئي أيضا تصح فيه هذه الاعتبارات الثلاثة، كما قلت لكم الإنسان نوع، كما قلت لكم مثلا إذا قلتم الناطق فصل فيقال الناطق ماذا؟ كلي طبيعي، وفصل كلي منطقي، والمجموع كلي عقلي. إذا قلنا الحيوان جنس، الحيوان كلي طبيعي، جنس كلي منطقي، المجموع كلي عقلي، فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي. نوع طبيعي إذا قلنا الإنسان الإنسان، ومنطقي الإنسان نوع، عفوا إذا قلنا نوع، عقلي إذا قلنا الإنسان نوع، وجنس طبيعي منطقي عقلي. طبيعي الحيوان، منطقي جنس، عقلي الحيوان جنس. فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد، وهكذا يقال في باقي الكليات في الجزء وفي الجزئي أيضا. كيف وفي الجزء أيضا؟ إذا قلنا الإنسان جزئي، الإنسان جزئي أو ليس بجزئي؟ جزئي إضافي. قلنا الجزئي الإضافي هو بالإضافة إلى ما فوقه، فالإنسان يكون هنا ماذا نعبر عنه؟ بما هو إنسان
طبيعي.
لا، نعبر جزئي طبيعي، والجزئي مفهوم يعبر عن الجزئي منطقي، والمجموع يعبر عنه جزئي عقلي. وفي الجزئي أيضا. بهذا تم الكلام في مبحث الكليات الخمسة. بقي تمرينات حاولوا الإجابة عليها لأنها مفيدة. يأتي الكلام في الباب الثالث، وهو كل ما تقدم ما هو إلا تمهيد للوصول إلى الباب الثالث. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.